بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين أنه الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به في الصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحفاظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجد وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجسم كثير منهم حده. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه والسهر رجال. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتعر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الكتاب، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
يقول رحمه الله تعالى: النوع الثاني من باب الصحيح حسن. والحسن صفة مشبهة باسم الفاعل، والحسن في اللغة ما تشتهيه النفس وتميل إليه، وهو بالاحتجاج به في الصحيح عند الجمهور. جمهور العلماء يحتجون بحديث الحسن، ويقول في ذلك الحسن لذاته والحسن لغيره، حجة عند جمهور العلماء. نسب إلى الإمام البخاري كما قال ابن الوزير وغيره أنه لا يحتج بالحسن في الحلال والحرام، هو ظاهر كلام أبي الحسن بن قطان لا سيما الحسن لغيره. وقال بذلك أبو حاتم الرازي فيما يظهر من كلامه على بعض الرواة، أنه قال في العظيم حسن الحديث، قيل أحتج به؟ قال لا. وفي بعض الرواة قال هو صدوق، قيل أحتج به؟ قال لا. وإن كان عنده الصدوق حديثه من قبيل الضعيف، لأن اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ألفاظ الجرح والتعديل. العربي في عارضة الأحول رجح عدم الاحتجاج بحديث الحسن، المقصود انه محل نظر وان كان الجمهور على قبوله. والسبب في الخلاف، والسبب منشا الخلاف، ان راوي الحسن خف ضبطه قليلا عن راوي الصحيح، ثم النظر الى اصل الضبط احتج به، ثم النظر الى ان هذا الضبط قد خف، والأخبار ينبغي أن يتثبت فيها ويحتاط لها، قال أنه لا يحتج به. وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم الاحتجاج به، وأنه كالصحيح في الحجية. بالنسبة لزعير الحسن، اختلفت أقوال العلماء فيه، تباينت أنظارهم، وما من تعريف من تعريفه إلا وعليه ما يلاحظ، حتى جزم بعض الحفاظ أنه لا مطمع في تمييزه. والسبب لذلك أنه في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، فمتى يقرب من الصحيح ومتى يقرب من الضعيف هذه منزلة متأرجحة بين أمرين سببت كثرة طول الخلاف في التمييز وتمييزه. وهو أيضا كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى أنه شيء ينقدح عند الحافظ ربما تخطر عبارته عنه، كما قالوا في الاستحسان شيء ينقدح في ذهن المجتهد لا يستفيد التعبير عنه. وهنا يحكم على هذا الراوي الذي كلام لأهل العلم لأن حديثه من قبل الحديث، ويحكم على هذا الحديث الذي اختلف فيه العلماء المصحح المضاعف لأنه وينقدح في ذهني أنه حسن. يقول قد تجشم كثير من الحجة، تجشم إنما يكون في الأمور الصعبة، فدل على أن حج الحديث حسن وتمييزه أمر صعب. فقال الخطابي يعني في مقدمة معالم السنن هو معروف الخلق واشتهر رجاله، انتهى الحج وبقي الحكم أو ما زال الحج ناقص؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، كان الحج قد انتهى كما يراه حافظ العراقي رحمه الله حسن المعروف مخرج وقد اشتهرت رجاله ولا تحج حمد، انتهى التعريف وقال سلمي وما سلم الى اخره. ان كان هذا التعريف ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالأمر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الصحيح كذلك، عرف مخرجه واشتهر رجاله، والضعيف أيضا كذلك عرف مخرجه قد يكون مخرج معروف، والمخرج المراد به مكان الخروج والمراد به مصدر هنا راوي. الضعيف قد يكون مما عرف مخرجه اشتهر رجاله في الضعف مثلا، وإن كان بقية كلام من تمام الحج وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء يخرج الصحيح لأنه يقبله جميع العلماء، ويخرج أيضا الضعيف لأنه لا يقبله جماهير العلماء، وإن كان في خلاف طويل سبب الإشارة إليه إن شاء الله. يقول وإن كان بقية كلام من تمام الحج فليس هذا الذي ذكره مسلما ما أكثر حديث مقابل الإنسان أكثر الأحاديث من قبيل استحاعوا بها نعم الإمام البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، فدل على أن الحديث ضعيف كبير جدا. نعم على قاعدة ابن الصلاح وصفات التصحيح والتضعيف وأن الحديث الذي يفرده الإمام ولم يتصدى أحد لتصحيحه لتوصف فيه كحديث السنن البيهقي والمستدرك وغيره الصور متوفر، فلا يبقى صحيح ولا ضعيف ولا مقبل الحسن، فتكثر مثل الحسن حينئذ. ويستعمله عامة الفقهاء، والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. عامة الفقهاء يستعمله الصحيح كما يستعمله الحسن، وقد يستعمله الضعيف، وإن كان الاتفاق إكاد الموجب على عدم احتجاج الضعيف في الأحكام على ما سيأتي.
تعريف الترمذي في الحديث الحسن. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه، وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تعريفات أخرى للحسن.
تعريف الترمذي ذكره ابن الصلاح ونقله الحافظ ابن تيمية متابعة، وإنما قف عليه من كلامه هو موجود في علل الجامع، موجود في علل الجامع المطبوع في آخر جامع الترمذي، والتي شرحها الحافظ ابن رجب رحمه الله تتميما لشرحه على جامع الترمذي، والشرح كله مفقود وبقي شرح العلل. فعلى هذا كلام الحافظ الكريم هو يعني كل لأنه قاله في أي كتاب الله قاله، قاله في علم الجهل وانتهى الشيء وانتهى التردد، إن كان قاله وإن كان فهم من كلامه هذا انتهى، هو قاله صراحة. يقول روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويرى من غير وجه، يعني أن الإمام الترمذي يشترط لتسمية الحديث حسنا أن يشتمل على ثلاثة شروط: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، وأن يرى من غير وجه. لكن مجرد انتفاء التهمة بالكذب تكفي ليكون الحديث حسنا؟ قد يكون ضعيفا، ضعف أخف من الاتهام بالكذب. فعلى هذا تعريف الترمذي غير جامع ولا معنى، فهو غير جامع لنوع الحسن، وغير مانع لدخول انواع الضعيف كالمنقطع مثلا والمشترك الاتصال، وايضا غير مانع لما كان بعض رواته فاسق مثلا بغير الاتهام بكذب كما اشرنا، وهو ايضا غير مانع لدخول الصحيح، فالصحيح لا يكون في اسناده من اتهام بالكذب، ولا يكون شاذا ويرى من غير وجه. وان قال بعضهم دفاعا عن الترمذي ان الصحيح لا يدخل، لان نفي الاتهام بالكذب يشعر بانه قاصر عن درجه الصحيح، لانه يومي الى ان الراوي قد كل ما فيه بغير الاتهام بالكذب. وعلى كل حال هو متحقق، فالضعيف الذي ضعفه من غير جهة الاتهام بالكذب يدخل فيه، ويروى من غير وجه ذلك حكم على أحاديث كثيرة بأنها حسنة، مع قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كيف يفترض لكون الحديث حسنا أن يروى من غير وجه ويقول حديث حسن لا نعرفه من هذا الوجه، وإن كانت الأجوبة كثيرة على ما سيأتي في جمعه بين الصحيح والحسن إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول حامد العراقي رحمه الله تعالى: وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. هناك تعريفات اخرى لحسن كتعريف ابن الجوزي مثلا، وتعريف الصلاح تقسيم. على كل حال تعريفات كثيره لحسن، نقتصر على ما ذكره المؤلف اختصارا للوقت. نعم.
تعريفات اخرى للحسن: قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتاخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستفهم لا يشفي الغريب، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يصدر الحسن عن الصحيح. وقد امعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقع لي واتضح ان الحديث الحسن قسمان: احدهما الحديث الذي لا يخلو رجال اسناده من مجذور لم تتحقق اهليته، غير انه ليس مغفلا كثير الخطا، ولا هو متهما بالكذب، ويكون مثل الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا او منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا الاسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله اعلم. قال: القسم الثاني ان يكون راويه من المشهورين بالسكت والامان، ولم يبلغ درجه رجال الصحيح في السكت والاتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المثل جازا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرنا يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ ابو عمرو: ولا يلزم من بدون الحديث من طرق متعدده كحديث الاذنان من الراس ان يكون حسنا، لان الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كروايه الكذابين او المتروكين ونحوهم. ومنه ضعف يزول بالمتابعه، كما اذا كان راويه سيء الحفظ او روي الحديث مرسلا، فان المتابعه تنفع حينئذ وترفع الحديث عن عظيم الضعف الى اوج الحسن او الصحه، الى اوج الحسن او الصحه، والله اعلم.
نعم. ذكر الحافظ رحمه الله الكثير نقلا عن الشيخ ابي عمرو بن الصلاح تعريف ابن الجوزي، وهو موجود في مقدمه الموضوعات ابن الجوزي، لكن غاتنا بكتاب ابن الصلاح فلم يرجع الى الاصول المباشره، ولذا خفي عليه موضع كلام الترمذي على ما تقدم. بعض المتاخرين يريد به ابا الفرج بن الجوزي في مقدمه الموضوعات حد الحديث الحسن بأنه الذي فيه ضعف قريب محتمل، وقيل ما ضعف قريب محتمل. قلت: وما بكل ذا حد حصل؟ من ذكر تعريف الخطابي تعريف الترمذي وتعريف الجوزي قال: وما بكل ذا حد حصل. ولذا قال: كل هذا مستبهم لا يشفي الغريب. الجوزي كلامه منطقي. الضعف القريب المحتمل ليس مضبوط بضابط يميز به القدر المحترم المبين. وإن قلنا أن بقية كلامه ويصلح للعمل ومن ثم الحج لزم عليه الدور، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا، فيلزم على الدور ممنون. إذا كنا لا نعرف الحسن إلا بصلاحيته للعمل، ولا نعمل إلا بما كانت حسنا أو صحيحا، الدور ممنوع. لولا مشيب ما جفا لولا جفاه لم أشد، ما انتهي الأمر. فعلى كل حال القدر محتمل غير منظم وغير متميز، وليس له حد يعرف به أوله وآخر. ولذا ذكر الصلاح أن كل هذا مستبهم لا يشفي الغليم. يقول وليس فيما ذكره الترمذي والقرطبي ما يشبه الحسن عن الصحيح على ما تقدم. ثم بعد ذلك يقول الصلاح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنطحني واتضح من حديث الحسن قسمان. وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسمان، وزاد كونهما قللا ولا بمكر أو شذوذ شملا إلى آخر الكلام. التقسيم الذي يراه الصلاح هو الذي استقر عليه المفتاح، وهو أن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته الذي لا يخلو رجال اسناده، هذا كلام الترمذي، نعم. والقسم الثاني هو الحسن لله، والقسم الاول الحسن لغيره. احدهما الحديث الذي لا يخلو رجال اسناده من مشهور لم تتحقق اهليته، غير انه ليس مغفلا كبير الخطا بشديد الضعف، انما ضعفه خفيف محتمل يقبل الانتباه، ولا هو متهم كاذب ليس بشديد الضعف، ويكون مثل الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر، فيخرج بذلك عن قول شاذا ومنكرا. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، وما عرف عند المتاخرين بالحسن لغيره. يقول حافظ الشريف قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، يعني عن الترمذي، من قوله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. كيف ننزل كلام الترمذي على الحسن لغيره؟ والحسن لغيره لا بد ان يروى من طرق يرتقي بها عن الضعف الى الحسن، وهو يقول حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. للعلماء أجوبة عن ذلك، إما أن يكون غريب بالنسبة لهذا الراوي وأن روي عن غيره، غريب بهذا اللفظ وأن روي بألفاظ أخرى، لأقوال كثيرة. كل هذا لتوجيه كلام الترمذي وعدم إهداره، وإلا فما قعده لا ينتظر على جامعه، وما حكم عليه من الأحاديث الحسان. القسم الثاني يقول أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة الرجال الصحيح من الحفظ والإتقان، يعني حتى لفظه، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا، وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي وهو قريب من قولهم قسم لذاته. وقال بان لي بإمهان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما وزاد كونه مع الله ولا بمثل أو شذوذ شؤون. فكلام الخطاب يتنزل الحسن لذاته، وكلام الترمذي يتنزل الحسن لغيره، على أنه استقر عند المتأخرين تعريف الحسن لذاته بأنه ما راه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا حاج، والحسن لغيره والضعيف على ما سيأتي لحده القابل للانجبار إذا تعدلت طرقه. ابن جماعة له تعريف في منهج الغوي، كانه يريد أن يجمع قسم الحسن في حد واحد، يرى أنه جامع مانع، يقول ما اتصل سنده وانتفت علله، في سنده مستور له به شاهد أو مشهور غير مسلم، مستور له شاهد حسن لغيره، مشهور غير مسلم يعني خف ربطه فنزل عن درجة الحب والضبط والإتقان ويكون فيها الحسن لذاته. قال الشيخ أبو عمرو لا يلزم من ورود حديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الله، يعني لو ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن، لأن من الضعف ما يقبل الانجبار ومنه ما لا يقبل الانجبار. فأحاديث كذابين هؤلاء مهما بلغ عددهم لا ترتفع، بل لا يزداد إلا سوءا إذا كان الخبر متداول على أسنة الكذابين ولو كذب. المتهمين بالكذب يعني من اشتد ضعفهم لا ترتقي أحاديثهم ولا تنكبر. حديث الأذنان من الله لا يفعل ويروى للمغرق. حديث من حفظ لأمتي 40 حديثا لا ينكبر وينكبر الطرق وعمل به بعض أهل العلم. يقول لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية كذابين ومتروفين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة لا سيما إذا كان ضعف الراوي ناشئا عن خفة ضبطه. إذا كان الضعف ناشئا عن الضبط بحيث عن انتفاء العدالة مثلا فإنه يقبل الانتباه. يقول كما إذا كان الراوي سيء الحفظ أو روى الحديث أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة حينئذ تنفع ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج حسن أو صحة. وهذه مسألة مهمة، الضعيف القابل للانجبار إذا جاء من طريق آخر مثله يرتقي إلى الحسن لغيره، لو جاء من طريق ثالث ورابع وخامس وسادس كل ضعيف مقابل الانجبار يرتقي درجة واحدة إلى الحسن لغيره أو إلى الصحة. وإذا روي الحديث الضعيف بسند قابل للانجبار وله شواهد تقويه صحيحة أو له متابعات صحيحة يرتقي إلى ما يرتقي يرتقي، لكن إلى الحسن يرتقي درجة واحدة وأكثر. مسألة خلافية من هذا العلم، منهم من يقول أن الضعيف لا يرتقي إلا إلى الحسن لغير ما كانت متابعته وشواهد ولو كان صحيحا. وهذه نفسة لطيفة من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ويقول ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. أكثر من يداول التخريج ودراسة الأسانيد لا يرق الحديث أكثر من ذلك. لو قلنا إن هذا الحديث الأكثر ما بعد، لكن هل يرتقي الضعيف إلى الصحيح؟ يتجاوز أكثر من درجة؟ أقول إذا كان الشاهد صحيح أو المتابع هو الصحيح في المعنى، لأن المقصود الحكم على المثل، مراد الحكم على المثل، لأنك حكمت على هذا الإسناد لأنه ضعيف وارتقى بشواهده ومتابعته الصحيحة للصحيح، فالمثل محفوظ صحيح. إذا روي الضعيف حديث الله من طرق كثيرة متباينة أجزمنا بأنهم لم يتواضعوا على ولم يتفقوا على تلقي هذا الخبر مثلا، أو يكون مصدره واحد، نقل الخبر من طريق رواة الدعاء فريد الضعف، لكن طرقه متباينة. لا شك أن الكذاب قد يقع، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الشيطان صدقك وهو كذوب، فهل نستطيع أن نرقي الحديث شديد الضعف إلى الحسن بتعدد طرقه، طرق متباينة جاءت من جهات الجمهور؟ لا. طريق السيوطي وأشار إليه في ألفيته أنه يمكن شمال، فقال وربما يكون كالذي بذل، يعني كالحزن لغيره. وعمل الشيخ ناصر الألباني رحمه الله المفسر الألباني أحيانا يؤيد هذا القول، لكن المعتمد عند جماهير العلماء أن شديد الضعف لا ينجم أحد، وأنه يوجد رواية مثل عدمها.
الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوع بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده في الدارقطني.
نعم، الترمذي هو الذي شهر حديثه، هو الذي شهره في كتابه جامعه، لا يخاف حديث الحكم عليه بالحسن أو بالصحة، مع الحسن غالبا قد يخرج الصحة. المقصود أن غالبا الحديث يكون عليه بالحسن إما مفردا أو مضموما إلى الصحة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أول من عرف أنه قسم هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله، يعني ذكر حديث تقسيمه إلى صحيح حسن ضعيف، يقول أما من قبل الترمذي من أهل العلم يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم الآن ضعيف ضعفا لا يلتزم العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيفا ضعفا يوجب تركه وهو الواحد. الخلاف لفظ، هو قال ان الحسن ما يعرف وهو معروف من قبل الترمذي، احمد البخاري وعلي بن ابن المديني ويعقوب بن شيبة وجنب الأمير، حتى الشافعي أشار إليه. الاسم موجود، التسمية موجودة، لكن هل الحقيقة الحقيقة؟ ما دام اللفظ موجود ومطرد، والخلاف لا شيء، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الضعيف اسم ضعف لا يمتنع العمل به، لماذا لا يصلح الحسن؟ نعم، وهو يشبه شيخ الإسلام، له مرحب وله هدف، وإن كان هذا سابق لأوانه لكن لابد من بيانه. شيخ الإسلام يريد أن يدافع عن الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد رحمه الله سب الضعيف في فضائل. يقول إن الإمام أحمد إذا أراد أن أو مراد الإمام أحمد من قوله الاحتجاج بالضعيف في الفضائل لا يريد به الضعيف الذي لا يقبل الذي نزل عن درجة الاحتجاج، إنما يريد به النوع الأول من الضعيف الذي ذكره الشيخ، والضعف الذي لا يمتنع العمل به وهو حسن في الصلاح. لكن كلام الشيخ رحمه الله متعب، اولا اطلاق الحد الموجود من قبل الترمذي من طبقه شيوخه وشيوخهم، الامر الثاني انه يلزم منه ان الامام احمد لا يحتج بالحديث الحسن في الاحكام، لانه لا يحتج بالضعيف في الاحكام، يحتج بالضعيف في الفضائل. والضعيف عند شيخ الاسلام رحمه الله الذي استدعى عليه فيما بعد لانه هو الحسن، اذا الامام احمد لا يحتج بالضعيف في الاحكام، وهذا خلاف المعروف مذهب الامام احمد. على كل حال يأتي في الحجاج بالضعيف كلام طويل حول هذه المسألة، لكن هذه إشارة. نعم.
أبو داود في مضام الحديث الحسن قال ومن مضامه سنن أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان في جوعان شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو قال وبعضها أطاق من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أطاق ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاة فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. قلت الروايات عن أبي داود في كتاب السنن كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الزعب والتعليم والتصحيح والتعليم كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله وما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه وسيقرب له.
نعم. من مغاني الحديث الحسن ان ذكر حديث حسن وحديث الحد والتعريف والحكم ذكر ابن مغاني ذكر جامع الترمذي وسنن ابي داود، لأن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، فالذي يشبه الصحيح ويقاربه هو أحده. قال وما كان فيه وهم شديد بينته وما لم أكن فيه شيء فهو صحيح وبعضها أصح من بعض. قال روي عنه أنه يذكر في كل باب الصح ما عرض فيه. ابن كثير رحمه الله يذكر أنه وقف على رواية من رسالته إلى أهل مكة أنه وما ذكرت عنه هو حسن، وهذا يوافق اختيار ابن الصلاح. ابن الصلاح الذي يجعله يتوسط في الأحاديث التي لا يذكر فيها كلاما لا يتحقبها بل يسكت عنها ولا يوجد نص على صحة الخبر، فالحديث غير مخبر في الصحيحين أن يتوسط في أمره ويحكم عليه الحكم. هذا باب التوسط في الحكم، وهذا الذي أخرجه رائد الصلاح في قطاع التصريح الصحيح. وإلا فالأصل أن السنن وغيرها من الكتب حاشا الصحيحين مما ينبغي أن تدرس أسانيده ويفهم على كل حديث مما يليق به. كما تقدم في كلامه عن مستدرك الحاكم يقول ابن الصلاح مما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا ليس بواحد من الصالحين ولا نص على صحة أحد فهو حسن عند أبي بكر. أسوف على هذا الكلام لأن فيما سكت عنه أبو داود الصحيح وفيما سكت عنه أبو داود الحسن وهو كثير وفيما سكت عنه الضعيف لأن مقتضى لفظه وما كان فيه وهم شديد بينته معناه أن الوهم والضعف غير شديد لا يبينه إلا فيه ضعيف. وأيضا واقع الكتاب يشهد بأنه سكت عن أحاديث ضعيفة بل شديد في الضعف فكيف نقول ما سكت عنه أبو داود هو حسن. وهذا المسلك يسلكه النووي كثيرا الحديث خرجه أبو داود سكت عنه هو حسن. سلكه المنذري أيضا بالترغيب سكت عنه أبو داود. المقصود أن هذا قول مسلوك لكنه مرجوح لماذا؟ لأنه وجد في الأنواع فيما سكت عنه ففيما سكت عنه الصحيح والحسن والضعيف. والأولى أن يتصدى للكتاب وغيره من الكتب التي لم يزلوا مؤلفوها الصحة أو التزموا واشترطوا ولكن لم يفوا أن يحكم على كل حديث مما يليق به. سلام أبي داود على الحديث هل نقول أن ما أشار إليه هنا كله موجود في السنن يعني ما سكت عنه في السنن فقط أو في كتبه الأخرى سؤالات الأجرلي أو يتكلم على راوي من الرواة في موضع ينسحب على جميع الكتاب. المقصود أن هذا غير منضبط غير منضبط فلا بد من الحكم على كل حديث حديث. نعم إذا كان حديث خرج في الصحيحين أو في أحدهما لا كلام لكن الشأن فيما هذا ذلك. والروايات عن أبي داود كثيرة الكتب لها روايات الكتب لها روايات البخاري مروي بروايات متعددة في بعضها ما لا يدرسها مسلم كذلك وإن كان أقل أبو داود كذلك وهو أكثر من مسلم في هذا. هناك رواية اللؤلؤي ورواية ابن جاسر ورواية ابن العبد ورواية ابن الأعرابي في سنة أبي داود وفي بعضها ما لا يوجد الله إن كان قليل لكنه موجود. فقد يوجد الكلام في بعض الروايات دون بعض. ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة الاستنباط والتحذير طبع قسم منها والتصحيح والتعليم كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ولذلك قد ذكرها في سننه وقوله وما سكت عنه عليه هو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا يقول هذا مما ينبغي التنبيه عليه وسياق الله. لكن كل هذا الكلام أفرده رأي ابن الصلاح من كتاب الصحيح ما دام الآلة موجودة والشخص متأثر للحكم فلا ينتظر لا كلام أبي داود ولا سكوت أبي داود لأن كلام أبي داود في كلام غيره من أهل العلم لكلام الترمذي أفضل من كلام الترمذي ولو اقترح على ما هذا الحديث صحيح، لكن هل يلزم من ذلك ان الحديث صحيح بالفعل؟ ما يلزم. الجمهور يرون ان التنويم الساهل في التصريح والتشكيك، واذا عن بعضهم انه تصريح ما كبر، وإزال الشيخ أحمد شاكر في ذلك ورأى أن صحيحه معتبر وتوثيق لرجاله، يعني إذا قال هذا حديث صحيح أو حسن صحيح فالرجال هؤلاء كلهم ثقات، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس. وكم من حديث صححه الترمذي وفيه نظر، كم من حديث حسنه الترمذي وفيه أنظار، قول أبي داود رحمه الله ذكرت له صحيح وما يشبهه ويقاربه. فسيد الناس يرى أن كلام أبي داود مثل كلام الإمام مسلم، إنما قسم الرواة إلى طبقات، فخرج لأهل الطبقة الأولى المعروفين بالضبط والحلو والإتقان، وخرج عمن دونهم ممن ليس كذلك. يقول ما في فرق بين كلام الإمام مسلم وتقسيم الرواة إلى طبقات ونزوله إلى أحد الطبقة الثانية بل والثالثة أحيانا، لأن ما في فرق بينه وبين قول الإمام أبي داود ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله: وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلم، حيث يقول جملة الطائف لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي داود. مسلم نزل عن الدرجة الأولى عن الطبقة الأولى نحو الحفظ والضبط والإتقان، لكنه التزم بصحة ووفى بها، وإذا نزل نزل إلى ما خص ربه، وارتفعت هذه الصفة بمتابعة غيره من الضبط والإتقان. فرق بين ما نزل إليه الإمام مسلم وبين ما سكت عنه فرق شديد، وآخر الصغير يشهد بالفرق. وإن قال ابن سيد الناس هذا الكلام، يقول هذا السائل هذه المناسبة: فلا يقال عن تصحيح الترمذي أو تحسينه لبعض الأحاديث توثيق فعلي لرجل رجال الإسناد عنده وإن لم يكن عند غيره؟ متى يكون توثيق فعلي؟ إذا كان حديث يجور عليه، لكن إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ما يحتمل يكون توثيق فعلي. لكن إذا خرج البخاري عن شرط مدار الحديث عليه فهو توثيق فعلي، أما إذا خرج الحديث ثم حكم عليه بالصحة وفي الباب غيره نفرين مثلا، معروف طريقة التأمين التصحيح المجموع كما هو معروف. يقول: ما هو قول حسن لغيره أن يستجدي في العقائد والأحكام وهل يخصص القرآن والحديث المتواتر والأحاديث؟ المقصود إذا قلنا أن الحسن حجة كالصحيح على الخلاف بذلك، وما ذكر من الخلاف بين قسميه الحج بحسن ذاته أو الحسن لغيره من ارتقى، إذا اقتنعنا أن الحديث وصل إلى ركن الحسن والحسن حجة فوق، والشرع متساوي الأقدام يستوي في ذلك العقائد والأحكام والفضائل وغيرها، كما في باب بشارة إليه إن شاء الله تعالى في الضعيف. نعم.
كتاب المصابيح للبغوي. قال: وما يذكره البغوي في كتاب المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو ابتلاء خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك بما في بعضها من الأحاديث المنكرة.
نعم. البغوي الإمام حسين بن مسعود البغوي له كتاب اسمه مصابيح، مصابيح السنة مطبوع مشهور متداول وله شروح كثيرة، ورتبه التبريزي في المشكات وزاد عليه، المقصود أنه كتاب مشهور. لكن البغوي سلك مسلك قريب، فإذا ذكر الباب ذكر من الصحاح، ويقصد بذلك ما خرج في الصحيحين وفي أحدهما، ثم يقول بعد ذلك من الحسان، ويقصد بذلك ما رواه أهل السنن من الصحاح لا إشكال، لكن من الحسان كان هو حكم منه على هذه الأحاديث التي خرجت في السنن لأنها حسان، ولو صحت اسانيدها ولو ضعفت اسانيدها. وهل لقائل ان يقول ان كلام البغوي مستدرك ويشاح في اصطلاحه، او نقول كما يقول اهل العلم لا مشاحه في الاصطلاح، والبغوي قسم المصابيح الى الصحاح والحسان جانحه، أن الحسان ما رواه في السنن، قلت نعم بل فيها غيره. المقصود هل يشاح البغوي في اصطلاحه، أو نقول أنه غير اصطلاحه في المقدمة ويكفيه؟ أهل العلم كثيرا ما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه وعلى حواهمه، فهناك من الاصطلاح ما يشاح فيه، ومن الاصطلاح ما لا مشاحة فيه. لو اصطلح شخص لنفسه أن يسمي والد الزوجة عم، والناس يقولون خال، يقول لا يصلي الحمد، يشاح في الاصطلاح ولا يشاح؟ لا يشاح، لأن الاصطلاح لا يترتب على الحكم. لكن لو قال عمي، ويقصد بذلك أخا والده، أما تسمون عم، كانوا كلهم يسمون عم، أنا بسمي خال، يشاح في الاصطلاح ولا يشاح؟ يشاح، ترتب عليه حكم شرق يارث لا يارث المعروف. لو قال من أصله نفسي أن أقول الشرق غرب والغرب شرق والشمال جنوب والعكس، والسماء تحت والأرض فوق، هذا مبين بين الصلاة. لكن إذا كان لا يغير هذا الصلاة من الواقع شيء، الخالصة بدل ما تكون الشمال فوق إذا تحت تدور الخالصة لا حكم ما يتغير، إذا حوقه في كل ثلاثة يد على جنوب هذا فوق وما يتغير شيء من الحكم. لكن فرقوا أو غرقوا في الحديث يقول لا أنا الشرق عندي جنوب وجنوب، قل لا. فالاصطلاح الذي يترتب عليه حكم ويخالف هذا الاصطلاح لا بد من المشاحة، فإشاح البغوي على هذا الاصطلاح ويناقش فيه. فحكمه على أحاديث السنن لأنها حسان مردود عليه، رد عليه إذ بها غير حسان. بلا شك لأن فيها الصحيح وفيها الضعيف. يقول ما يذكره البغوي في كتاب المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، أن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما هو اصطلاح خاص لا يراه إلا به، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. وعرفنا أن الاصطلاح الذي يخالف ما تقرر في علم من العلوم أصر عليه أهل الفن لا بد من المشاحة. واحد من الصلاحين يقول واحد روح على من يطاع وهناك قواعد يطلقها أهل العلم لا بد من تقييدها لا بد من تقييدها مثل هذه القاعدة لا مشاحة ومثل قولهم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب أحيانا نحتاج إلى خصوص السبب للتعارض ومثل قولهم الفلاسفة هذه أمور يطلقونها ولا بد من تقييدها وتواقع كثير الناس على كتاب محرم يقول الخلاف شر او سرقها بتقول خلاف شر لكن ما يسع فيه خلاف شر المقصود ان البغوي يشاح في اصطلاحه لانه خالف ما تقرر في هذا نعم صحه الاسلام
لا يلزم منها صحه الحديث قال والحكم بالصحه او الحكم على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا قول الترمذي حسن صحيح
الحكم على السند لا يعني أو لا يلزم منه الحكم على المتن فإذا حكمنا على إسناد لأنه ضعيف لا يلزم لذلك بعض المثل لوروده من طرق أخرى يرتقي بها كما أننا إذا قلنا هذا حديث صحيح الإسناد لا يلزم من صحة المثل وجود المخالف مثلا خالف الراجح تكون شاذ ومنكر أو يشتمل المثل على علة هناك أحاديث جاءت بأسانيد صحيح لكنها حديث غريب والحكم للإسناد بالصحة أو للحسن دون الحكم للمتن رأوا لكن إن أطلقه من السند قوله قال الإمام أحمد صحيح الإسناد أو قال البخاري حديث صحيح الإسناد يقبل لأنه ما يتصور الإمام أحمد بصحة الإسناد وفي متنه كلمة ويسكت أو البخاري أو إمام معتمد من أهل العلم واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بواحد منه نعم إذا كان أحد الباحثين وأفرادهم ممن لا يدرك العلل بل يحكم على ما بين يديه من الأسانيد لا يلزم منه لا الصحة ولا الضعف نعم لهذا الذي بين يديه صحيح لكن متنه الجمع سميع طرق الحديث والباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأ حكم على الحديث لأنه ضعيف قد يرد ويروى من طرق أخرى ينجذب بها فيكون المتن حينئذ صحيحا نعم
قول الترمذي حسن صحيح قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعدد فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد وفي هذا نظر أيضا فإنه يقول ذلك في أحاديث موجودة في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك والذي يظهر لي أنه يشبه الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشبه الحكم بالصحة فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة بالصحة المحض أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحكم والله أعلم
هذه المسألة مشكلة بلغت الأطوال فيها إلى 14 قولا لأهل العلم، والإشكال باقي لأن الترمذي رحمه الله ليس له قاعدة بينة فيها، ولذا انصرف أصحاب العلم في مراد الترمذي بقوله حديث حسن صحيح. والسبب في ذلك أن حسن قاصر عن الصحيح والصحيح عن السجر، فكيف يحكم على خبر واحد لأنه قد بلغ درجة من الضبط والإتقان ثم يحكم عليه بما هو أقل من هذه الدرجة؟ لتوضيح الصورة، لو قلت لولدك نجحت في المعرفة وهي تقديرك قال جيد جدا منك، شو على جيد جدا منك؟ اللهم إلا إذا انفكت الجهة، يعني جيد جدا تقدير العام مثلا وممتاز تقدير، أما مع اتحاد الجهة فلا يمكن. إن كنت أجوبة كثيرة عن هذا، هم من يقول إن كان الحديث مروي أكثر من طريق فمراد الترمذي أنه صحيح من طريق وحسن من طريق، فعلى هذا يكون حكمه لأن الحديث حسن من صحيح أقوى من قوله صحيح فقط. وإذا كان الحديث غريبا ليس له إلا طريق واحد فقالوا أنه صحيح عند قوم وحسن عند آخرين. وعلى هذا يكون حكمه بأنه حسن صحيح أقل من كونه صحيح فقط. ومنهم من يقول المراد بالحسن الصحيح حسن الإسناد صحيح المتن إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي لا يكفي استيعابها الوقت. يقول أما قول كل هذا حديث حسن صحيح ومسلم، نعم أردنا وجه الإسلام لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر لما تقرر من أن الحسن قاطع عن الصحيح، الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثبات له. فمنهم من قال هذا ما يرجحه ابن حجر، منهم من قال ذلك باعتبار اثنين أحدهما حسن والآخر صحيح، لكن الإشكال إذا قال حسن صحيح غريب ما في الإسناد واحد لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومع ذلك قال بعضهم المراد حسن بإسناد صحيح بإسناد قريب بهذا اللفظ مثلا لا نعرف إلا من هذا الوجه عن هذا الراوي. فإذا انفك في الجهاد سهل الأمر. ومنهم من يقول إنه حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار السند، يعني متنه لفظه حسن صوته جميلة صحيح باعتبار الإسناد وفي هذا نظر، يقول حافظ ابن كثير وفي هذا نظر، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. هل الحسن ما فيه بشرى للمسلم؟ إذا كان المراد بذلك نعم، لكن إذا كانت ألفاظ مجللة وجميلة وقوية وإن كان في كل الجهنم حسن المصدر حسن وإن كان ليست فيه الجفاء بل فيه تحريف. ولكم في القصة في حياة أبلغ ما قيل في ذلك صاب حسن أو جزل أو جميلة وهو القصاص. وهم يقولون القتل أنفع للقتل. يقول فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص. ابن الصلاح يقول إنه غير مستنكر أن يطلق حسن ويريد بحسن اللفظ وجماله وجزاله وقوته. ابن دقيق العيد أورد عليه أن الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع قد يأتي بألفاظ حسنة يستحسنها الشامع ويلتذ بسماعها ويميل إليه. حديث القصاص وأثرها موضوعة تلذذ الناس بسماعها وأخبار الجهاد الموجودة في كتب التي أتني بذكر أخبارهم هل يغسل الصف وغيرها فضلا عن طبقات صوفية فيها ألفاظ كثير من الناس تتمنى سماعها يتلذذ بذكرها وفيها من أخبار الموضوع شيء كثير. لذلك قادم النقيق العيد يقول الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع إذا كان حسن الله ألا يرد على قول الصلاح وأنه غير مستنكر. يقول حافظ بن كثير بعد ذلك والذي يظهر لي أنه يعني الترمذي يشرد الحكم في الصحة على الحديث بالحسن كما يشرد الحسن يعني يمزك يخطف يعني مثل لو لعث يمون على السكر حام الحلم يشرد الحكم بالصحة على الحديث بالحسن في اليطاء أطرح شيء متوسط بينهم شيء متوسط بين الصحة والحسن. وفيه موافقة إلى حد ما مع قول من يقول من المراد بقول حسن صحيح أنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين يعني في اختلاف. يقول فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ودون الصحيح. أتينا بسكر قاض نعم وأتينا بسكر وأصابنا على شيء من حمص شيء يسير صار أقل من السكر وإلا حمص حلو أحسن منه نعم أرفع مرتبة من السكر. على كل حال هذا للتنظير والتوضيح. يقول فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح بمرتبة متوسطة بين الحسن والصحيح. ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه على الحديث بالصحة مع الحسن والله أعلم. على كل حال متى نحتاج إلى هذا الكلام كله؟ هذا الكلام وهذا الإشكال الفهم والإجابة عن متى نحتاج إليه إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه. إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه احتجنا من خلال الكلام. وإلا إذا قلنا أن المتأهل ينظر في كل حديث حديث ويتعبد الله سبحانه وتعالى بما يظهر له من حكمه فليس بحاجة إلى هذا الكلام ومما ينبغي التنبه له
أن نسخ الترمذي سواء كان منها المخطوط والمطبوع متباينة في الأحكام متباينة تباينة كبيرة، وبعض الأحاديث يحكم عليه بالحكم فقط مع أنه في بعض النسخ حسن صحيح أو صحيح أو العكس، وهذا التباين قديم نجد عند الشراح ممن هم في القرن السادس والسابق فمن دونهم ينقلون عن الترمذي أشياء ليست موجودة في أشياء من الأحكام تخالف ما لدينا من النسخ، ولذا يوصي أهل العلم بالعناية بهذا الكتاب ومقابلة نسخه والبحث عن نسخ موثقة صحيحة مقروءة على أئمة. ولا شك أن هذا الماء ينبغي العناية به، جدير وحري وخليط لهذه العناية، لأن الكتاب من أنفع كتب السنن أو من أنفع كتب السنة للمتخرجين المتعلم، هو أقلها تكرارا وأكثر من السنن في تعليم الأحاديث والحكم عليها والنقل عن الأئمة في ذلك وذكر الشواهد، هو أنفع ما يتمرن عليه الطالب ويتعرض عليه، فتنبغي العناية به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، هذا كلام صحيح. يقول: فكيف يجعل ما يروه من قبيل الحسن وعليه ينزل كلام السنة؟ يجعل ما يرويه من قبيل الحسن إذا توبع، إذا روي نحوه من وجه آخر كما نص على ذلك ابن الصلاح في كلامه. أسئلة كثيرة، يقول يسأل طبعة فتح الباري دار السلام الجديدة، وطبعوه أولا وقالوا أنهم طبعوه على طبعة أنصارية هندية وعلى بلاغ وغيرها من الطبعات، ووجد في بعضها في طبعات بعض الأخطاء التي لا توجد في طبعات السابقة، لأن الكتاب كبير ويحتاج إلى جمع من المتأهلين لمقابلته والنظر في نسخه، ترجيح بعض الألفاظ على بعض، وكل ما طبعة لا بأس بها في الجملة، لكن ليست خالية تماما من الأخطاء. هم بكلامهم وقولهم انهم قابلوا على الطبعات السابقه كلها، يوحي كلامهم انها افضل من الطبعات السابقه، ليس بافضل. تصدرت لنا في الدرس ووقفنا على بعض الاخطاء التي لا توجد في غيره. قال: كل حال طبعاتهم الجديده التي لها تعليقات على مسائل الاعتقاد من اول الكتاب الى اخره ينبغي ان تقتنى ويستفاد منها هذه التعليقات. يقول: ما دام تصريح الترمذي وتحسينه ليس معتبرا كأحكام الشيخين، فما هي ثمرة الخلاف معنى قوله حسن صحيح؟ قلت إنما يحتاج إلى هذا الخلاف حينما نقول بتقليد المتقدمين في تصحيحهم وقطع التصحيح بالنسبة للمتأخرين وهم يرون الصحيح، لكن الرأي الصواب في هذه المسألة أن المتأخر إذا تأهل بالتصحيح والتضعيف أنه ليس له ذلك، بل هو المتعين في حقه على أن لا يخرج عن أحكام المتقدمين، على أن لا يخرج عن مجموع أحكام المتقدمين. يقول في الحديث الذي يتطوى يتطوى بالمتابعات والشواهد، إذا كان الحديث بالعقيدة كيف يعقد المسلم عليه قلبه في أمور الاعتقاد مع أنه أصلا لم يجزم بثبوت الحديث نفسه؟ الأحكام والعقائد والتكاليف مناطق بغلبة الفهم، وإلا لو اشترطنا القاصر ما ثبت لنا إلا قليل المال. نعم يثبت لنا القرآن وما تواتر من السنة، لكن إذا وجدت غلبة الظن في ثبوت الخبر ثبت، لأن الأحكام مناطة بغلبة الظن، ولا يلزم أن نقطع بكل خبر نسمعه أو لا نعمل به، لا يجب العمل به وإن لم نقطع بثبوته. فالأحكام والعقائد مناطها غلبة الظن، ولا نقول أنها تحتاج إلى دليل قطعي وإلا فلا، وإلا لم يثبت عندنا شيء يذكر. فعامة الأحاديث أخبار أحاديث تفيد غلبة الظن إلا إذا احتجت بها قرينة على ما تقدم. يقول طبعة أمير الزهيري من لغة المرام، طبعا لا بأس بها في الجملة، نعم وجد عليهم ملاحظات في استحفاظ الأحاديث وتضعيفها، لكن في جملتها طيبة. ولكن لم تره. يقول أين يوجد كلام أبي داود على الأحاديث لغير السابق السلام؟ يوجد سؤالات، سؤالات لعبيد الجردي، وفيها أيضا أشياء من كانت تسير في سؤالاته من الإمام أحمد يذكر بعض الأشياء، وفي بعض الروايات ما يوجد دون بعض. يعني ذكرنا أن سنة أبي داود مروي بروايات متعددة كغير مكتب السنة، فيوجد في رواية اللؤلؤي ما لا يوجد في رواية ابن الأب، ويوجد في رواية ابن الأب ما لا يوجد في رواية ابن داسة. فلا نجد أن داود لم يتكلم على هذا الحديث ولم ينبه عليه، لأننا وقفنا على رواية واحدة حتى نجمع الروايات كلها. يقول طبعا دار العاصمة وسبل السلام في طارق عوام، هذه طبعا ما رأيت هذه الآن ما رأيت، وطارق عوام الله ما ظلنا للتجميل، ما ظلنا للتجميل. يقول ما أفضل الشروح للسنن الأربعة؟ كان في هذا يطول الموازنة بينها يحتاج إلى وقت طويل، فهناك أشرطة سجلت في شروح الكتب الستة ومزاياها فليرجع إليها. يقول ما حد التواصل من حيث العدد؟ قول الراجح فيه فالراجح أنه لا أحد محصور، بل إذا أفاد الخبر طمأنينة النفس والوثوق به وألزم السامع بتصديقه قد بلغ حد التواتر. وفي هذا كلام يطول جدا من حيث لزوم الدور وعدم احتاج إلى وقت لبسطه، لأن مسألة دقيقة تحتاج إلى وقت البسط، فالتراجع على أسفة المسجلة في شرح النقبة ونظمها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمعوا فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعدابه وتنوعه باعتبار قبله واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمخلوق والشاذ والمعلل والمضطرب والمغتر والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث، بعد أن تحدث في النوع الأول عن الصحيح والثاني عن الحسن، النوع الثالث الضعيف، وهذا هو الترتيب الطبيعي. وأما قول الحافظ العراقي وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن من أجل مراعاة النظم، وإلا فالأصل أن الضعيف متأخر عن رتبة الحسن، وإدخاله في السنن أيضا من باب تتميم القسمة، وإلا فالأصل أنه لا يدخل في السنن، لأن الغالب على الظن عدم ثبوته. الضعيف من الضعف والضعف، الضم لغة قريش والفتح لغة تميم، وخلاف القوة والصحة. والضعف والضعف والفتح والضم لغتان لمدلول واحد، ويستعملان للضعف العام سواء كان في البدن أو في العقل والرأي، وإن كان بعضهم يخص الضعف بفتح لضعف العقل والرأي وبالضم لضعف الجسد. المقصود أن فتان وغتان قرئ بهما، والضم لغة قريش وفتح لغة أمين. قال: يعني الصلاح، وما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، اختل فيه شرط من شروط الصحيح. شروط الصحيح الخمسة التي تقدمت: عداوة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. إذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط قلنا إنه لم تجتمع فيه هذه الصفات فهو حديث ضعيف، ولا صفات الحديث الحسن المذكور من الصحيح. يختلف الحسن عن الصحيح في تمام الضبط مثلا، فيشترط أعلاه للصحة ويقبل ما دون الأعلى للحسن، وهذا تقدم الكلام. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة وانعدم الجابر هو حديث الجابر. والنقاش طويل في هذا الحد، وعطف صفات الحسن على صفات الصحيح، لأنه إذا لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى لا تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح. إذا لم تتوافق صفات الحديث الحسن وشروطه، هل يمكن أن تتوافق شروط الحديث الصحيح؟ لا يمكن. فلماذا ينكر الصحيح في الحج مع ان المطلوب في الحدود ان تكون مختصره لتحفظ وتكون جامعه مانعه؟ ولذا اختصر الحافظ العراقي في تعريف الضعيف على ذكر الحسن. اما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه الحسن وان بسط بغي الى اخره. فلا داعي لذكر الصحيح في الحج لانه اذا قصر عن رتبه الحسن فهو عن رتبه الصحيح اقصر. يعني اذا قلت الطفل ما لم يبلغ سن الشباب هل يحتاج ان تقول لك في الخلق؟ يحتاج؟ لا يحتاج، لانه اذا قصر عن رتبه سن الشباب وهو عن سن الشيخوخه والكهوله اقصر. بعض يدافع عن الصلاه ويقول ما هذا ابتلى. لماذا؟ يقول هو نظير قولهم الكلمه اسم وفعل وحرف. الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. ما يكفي ان نقول ما لا يقبل علامات الاسم ولا يكفي ان نقول ما لا يقبل علامات الفعل، لكن هذا التنظير غير مطابق. هذا التنظير غير مطابق، وذكر الاسم والفعل لا بد منه، لانه لا يلزم من عدم قبول علامات الاسم ان يكون حافظا، فقد يكون جهلا، اذا لا بد من ذكر الجهل. اما هنا فعندنا خلاص. راتب مرتب بعضها على بعض، فلا يمكن الوصول الى الدرجه الثالثه الا بعد مرور بالدرجه الثانيه. على هذا لا نحتاج الى ذكر الدرجه الثالثه في الحج، يقدر ان الاضعف الضعيف ثم الحسن. فاذا لم يصل الى درجه الحسن فلن يصل الى درجه الصحيح. والكلام في هذا طويل والمناقشات لا يحتملها الوقت. ابن حجر خارج من هذا الكلام كله في تعريف الضعيف، قال هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، والقبول يشمل الصحيح ويشمل الحسن. هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، ثم تكلم يعني ابن الصلاح على تعدادي وتنوعي باعتبار فقده واحدة من مسؤولات الصحة أو أكثر جنبا، وأطال العلماء تقسيمه بهذه الطريقة تبعا لتخلف أي صفة من صفات القبول، حتى أوصله بعضهم أوصل بعضهم أقسامه إلى أكثر من 500 صورة. وطريقة استخراج هذه الصور عندنا 5 شروط، نأتي إلى الشروط واحدا بعد الآخر عندنا 5 صور، ثم نأتي إلى الأول مضمومة إلى الثاني صورة ثانية سادسة مثلا، الأول إلى الثاني السابعة، الأول إلى الرابع الثامن، وهكذا. ثم نأتي إلى الثانية ونجيب كما فعلنا بالأول. ابن حجر أبرد عن هذا كله وقال إن التقسيم بهذه الطريقة تعب ليس وراءه أرض. كتبت الرسائل في أقسام الضعيف، لكن ما النتيجة؟ ما النتيجة أن نوصل الأقسام إلى أكثر من 500 قسم، إلى 500 صورة أو أكثر؟ إيش معنى الفائدة؟ المسمى من أنواعه قليل، ولذا قال فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمحلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغيره، ويكتفى في بقية الصور من قال ضعيف وضعيف جدا. إن كان هدف من هذا التقسيم أن نعرف كما يغلق فهذه نتيجة مرة، نتيجة نظرية لا يترتب عليها فائدة حقيقية. أما الأقسام التي نطق بها العلماء فهي الأقسام المذكورة، وهي التي ينبغي أن يعتنى بها، الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمغول وغير ذلك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الضعف ينشأ من أحد أمرين، إما من فقد العدالة أو فقد الضبط، والعدالة يخرمها أمور كذب، تهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة على خلاف في المجهول يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وهل الجهالة جرح أو عدم علم بحال الراوي، تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى، وعدم الضبط يكون بسبب كثرة الخطأ، فحش الغلط، الوهم، مخالفة الثقات وغير ذلك. المقصود أن الضعف قرب إلى الخبر بهذه الأشياء، بسبب هذه الأشياء. وأما العمل به فسيأتي في الفصول التالية للمقلوب حيث يشير إليه المؤلف هناك إن شاء الله تعالى. نعم.
النوع الرابع المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه، وحتى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
نعم. النوع الرابع المسند. وقد اختلف في حده، فالذي يراه الحاكم أنه المتصل المرفوع، المتصل المرفوع ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،